السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى بحاملة الأمانة، وعنوان هذا اللقاء المرأة وصلاتها. كيف تصلي المرأة كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف يصلي الإنسان منا، رجل أو امرأة، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن كنا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم بأعيننا، فقد وصف صحابة نبينا رضوان الله تعالى عليهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من تكبيرة الإحرام إلى السلام، فكأنك ترى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فهيا بنا لكي ندخل إلى الصلاة وننظر كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختاه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما علم الرجل الذي ساءت صلاته كما في الصحيحين، قال له: إذا قمت إلى الصلاة أعمل إيه يا رسول الله؟ فأسبغ الوضوء، ولعلنا بإذن الله أن نتكلم على الوضوء، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. يبقى أول شيء في الصلاة أن نستقبل القبلة، لقول ربنا سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهنا أود أن أنبه أختي وأن أنبه أخي على شيء. إن كان الإنسان في المسجد الحرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة المسجد الحرام. إذا كان الإنسان في المسجد الحرام فقبلته آنذاك وتوجهه آنذاك يكون لعين الكعبة، يعني إذا رأيت الكعبة فتوجه إليها، فهي قبلة المسلمين إلى قيام الساعة. لذلك ترى المسلمين هناك يكونون في صحن المسجد وفي ساحة المسجد، كل منهم يتجه إلى ركن من أركان الكعبة المشرفة، لأن قبلته أن يتجه لعينها. أما من ابتعد عن الكعبة فإن قبلته أن يتجه إلى الشطر أو إلى النصف الكروي الذي فيه القبلة. يعني أنا الآن حينما نصلي في مصر، هل نتجه إلى عين الكعبة؟ يا إخواني الكعبة دي مش لها مسافة يا أختي؟ يعني لها طول ولها عرض والكلام ده؟ نعم، ربما يقف صف في المسجد طوله مثلا ما يقرب من 30 مترا، 40 مترا، 50 مترا في البعض. هل عرض الكعبة يصل إلى 50 متر؟ نعم. كل هؤلاء لا يتجهون لعين الكعبة، إنما يتجهون للشطر الذي فيه الكعبة. لذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: بين المشرق والمغرب قبلة. بين المشرق والمغرب قبلة، يعني ينظر الإنسان من أين تشرق الشمس؟ الله تشرق الشمس منها هنا. من أين تغرب؟ الله تسقطها هنا. يبقى يجعل المشرق عن يساره، يجعل المشرق عن يساره، ويجعل غروب الشمس مكان السقوط عن يمينه، ثم يتجه، فهذه هي القبلة. بين المشرق والمغرب قبلة. وبالنسبة لنا في مصر بين المشرق والمغرب، ونميل شيئا قليلا إلى المغرب. المهم، المصطفى عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة أعمل إيه يا رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام قال: فأسبغ الوضوء ثم ماذا؟ قال: ثم استقبل القبلة. يبقى لا يجوز أن أصلي لغير القبلة، لا يجوز أن نصلي لغير القبلة. رأيكم بقى، لا يجوز أن نصلي لغير القبلة إلا في حالات، في حالات فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوني أختاه ودون أخي هذا الكلام حتى تراجعه مرة أخرى، وحتى تخبره لأهلك ولأولادك، حتى تنتفع بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحالة الأولى التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف من تخفيف الشريعة ومن محاسن الإسلام وكمال الإسلام في استقبال القبلة، ممكن يتجه لغير القبلة في النافلة إن كان مسافرا، إن كان إيه؟ إن كان مسافرا. في الصحيحين في البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي على راحلته عليه الصلاة والسلام، في النافلة في السفر يصلي على راحلته ويصلي الوتر أينما توجهت راحلته فهي قبلته، أينما توجهت راحلته فهي قبلته. يعني إيه؟ يعني أنت مسافرة الآن من محافظة إلى أخرى أو من بلدة إلى أخرى، ويركب الإنسان في السيارة أو في أتوبيس أو نحو ذلك، أو حتى بيركب في طيارة من بلدة لأخرى، وأراد أن يصلي نافلة، يصلي أيوه يصلي، يعني الله أكبر وأنا جالس على الكرسي وأنت جالس على الكرسي، ولا على كرسي السيارة وأنت على كرسي السيارة، في كرسي الأتوبيس وأنت على كرسي الأتوبيس، وأنا في الطيارة وأنت في الطيارة، وأنا رابط الحزام، خليك رابط الحزام، هتصلي نافلة؟ يجوز أن تصلي نافلة في السفر وأنت جالس، أيوة وأنت جالس، وعلى الكرسي وعلى الكرسي، وفي غير اتجاه القبلة وفي غير اتجاه القبلة. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يشترط بقى إن إحنا إذا أراد الإنسان في سفره أن يصلي مثلا نافلة يبدأ الصلاة، خدوا بالكم من الكلام، يبدأ الصلاة بإنه يتجه للقبلة، يعني مثلا القبلة كده يروح قايل الله أكبر في البداية بس، بعد كده السيارة مشيت يمين عدت شمال، السيارة مش عارف طلعت مرتفع نزلت مرتفع، السيارة رجعت تاني لف الدوران، مفيش مشكلة يصلي هو في صلاته ومقبولة الصلاة دي. أيوة مقبولة. منين الكلام ده؟ إيه رأيكم ده من القرآن الكريم كمان؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى اسمع، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا أي وجوهكم، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولي وجهك فثم وجه الله. بعض المفسرين يقول الوجه هنا بمعنى القبلة، ومنهم من يقول إثبات الوجه مع القبلة، يعني لأن نثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى حتى من آية أخرى، ليس من الضروري من هذه الآية، المهم أن لله سبحانه وتعالى وجها يليق بكماله وجلاله. لكن من المفسرين من قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني هذه قبلة الله، وأنتم تعلمون أن الله جل جلاله وتقدست أسماء إذا وقف العبد في الصلاة نصب رب العالمين وجهه لهذا العبد، وطالما أنه يقبل على ربه رب العالمين سبحانه وتعالى ينظر إليه، فاللهم انظر إلينا نظرة رحمة يا رب العالمين. إخواني، يبقى إذن الإنسان في صلاته لابد أن يستقبل القبلة، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر شوف يركب على الجمل على البعير وبعدين الله أكبر، الجمل يمشي يمين بيصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الجمل يمشي شمال الله أكبر سبحان ربي العظيم، وهو على الجمل ينحني يطأطئ رأسه مثلا في الركوع شيئا ما، وفي السجود تكون أخفض، يعني إذا أراد أن يركع وهو في السيارة وهو في الأتوبيس على بعير يطأطئ رأسه للركوع وأخفض منها في السجود كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا فهمنا الآن أنه لا بد من استقبال القبلة في الصلاة، كان بقى لما تحضر الفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان ينزل من على بعيره عليه الصلاة والسلام، وأول ما ينزل من على البعير كان يتجه إلى القبلة ويصلي الفريضة عليه الصلاة والسلام. يبقى الفريضة لابد فيها من استقبال القبلة. طب أنا والله العظيم مريض وبعدين وسريري في غير اتجاه القبلة خلاص ولا أستطيع أن أقوم، وجه السرير، خلي حد يوجه السرير إلى القبلة، لا يوجد أحد بجواري وأنا موجود على السرير ولا أستطيع أن أتوجه للقبلة، شريعة الله تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ايه؟ يعني صلي، ده انا في غير اتجاه القبلة، انت معذور، علي اعادة؟ لا، ليس عليك اعادة، وصلاتك صحيحة ولا اعادة عليك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى اذا الحالة الاولى التي نصلي فيها ممكن في غير اتجاه القبلة إذا كان الإنسان في نافلة في السفر وعلى راحلته. طيب الحالة الثانية إن كان الإنسان معذورا على فراش أو نحو ذلك وليس هناك من يوجهه إلى القبلة ولا يستطيع أن يتوجه بنفسه إلى القبلة وخاف أن يخرج وقت الصلاة يصلي على حال ولو في غير اتجاه القبلة وصلاة صحيحة ولا أعادة عليه. الحالة الثالثة في حالة الخوف. في حالة الخوف شوفوا ما إخواني صلاة الخوف لها صفات كثيرة عند العلماء، منهم من يقول ثمانية ومنهم من يقول ثلاثة ومنهم من وصلها إلى 18 صفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل حال من ضمن صلاة الخوف إذا التحم الجيشان، شوفوا الصلاة التحم الجيشان، جيش المسلمين وجيش المشركين التحموا وبعدين حضر وقت الصلاة ولا يستطيع المسلم أن يجتمع مع إخوانه ويصلي، نقول له اعمل إيه أيها المسلم وأنت في أرض المعركة وأنت تحارب؟ نقول له اتصل بربك وصلي. مش هنستطيع أن نصلي جميع جماعة، صلي وحدك. دخل في الصلاة وقال الله أكبر، فجأة يترقب به عدو من الناحية اليمنى، لا حرج عليك أنت في صلاتك، الله أكبر. أنت في صلاتك أيوة هختبئ، اختبئ وأنت في الصلاة، انبطح هنبطح وأنا في الصلاة، العدو يريد أن أجري خلفه، اجري خلفه، يجري من ورائي وأنا اختبئ، لا إشكال، أتحرك يمينا يسارا اختبئ أقفز مش عارف إيه، كل ده وأنا في الصلاة. أيوه وما يبطلش الصلاة؟ لا، قال سبحانه وتعالى فإن خف فرجالا أو ركبان. رجالا أو ركبان يعني إيه؟ يعني بتمشي على رجلك أو أنت راكب. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، هذا إمتى؟ عند التحام الجيشين. يعني عند التحام الجيشين أصلي، أفرض أنا واقف مثلا بختبئ وترقب للعدو، لا ما تخرجش وقت الصلاة، صلي الله أكبر. لكن أنا حسيت مثلا بصوت من الناحية اليمنى، ابدأ تحرك وخذ حذرك وأنا في الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وامشي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم سبحان رب. حسيت بأي حاجة خذ حذرك واضرب، وأنا كل ده في الصلاة. أيوة دي في الصلاة، دي حالة من الحالات. أيوة دي حالة من الحالات. الإسلام ما ترك حالة ولله الحمد والمنة. يبقى النافلة في السفر إذا كنت على راحلتك، المعذور الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة وخاف أن يخرج الوقت، الحالة الثالثة إذا التحم الجيش، إذا التقى الجيشين. طيب تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة. طيب استقبلنا القبلة، طبعا استقبال القبلة يكون بوجهك وصدرك هكذا. طيب وبعدين قال وكبر، يبقى هتبدأ تكبر. وخد بالك في صلاة الفريضة لابد أختاه أن يكون الإنسان قائما. بعض النساء هداهن الله تبقى المرأة بس يعني إيه حاسة بتعب يسير في قدمها، تروح عاملة إيه؟ تروح مصلية وهي جلسة، تروح تجلس. ألا إيه يا جماعة؟ ألا والله تعبانة شوية، ممكن ما تبقاش تعبانة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتاه عمران بن حسين، والحديث في البخاري، وكان قد أصيب بالبواسير، وراح إيه؟ قال يا رسول الله قد بلغ بي المرض ما ترى ولا أستطيع أن أصلي قائما. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما. اسمع اللي جاي دي، فإن لم تستطع فصلي جالسا. لكن تبقي مستطيع أو هو مستطيع ويصلي جالس في الفريضة؟ لا ما ينفعش في الفريضة، لا صلي قائما. فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا إن كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي قائما. وقال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اسمع، وقوموا لله قانتين. يبقى القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا يجوز للإنسان أن يصلي الفرض جالسا إلا من عذر. افرض إنسانة بقى رجليها مثلا يعني فيها مرض أو تعبانة بالفعل ما تستطيع، أو رجل ما يستطيع، يبقى اجلس. بعض يعني أمهاتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع وأن يعافي الجميع، هي لا تستطيع أن تقف أصلا، فتحمل على نفسها ما لغاية ما تقوم، وبعدين تروح قايلة إيه؟ الله أكبر، وبعدين تروح قاعدة وتكمل الصلاة وهي جالسة. لا لا حرج عليك، لا حرج عليك. أنت مش مريضة؟ أيوة مريضة. تقدري تقفي في الصلاة؟ لا والله يا ابني ما أقدر أقف. ده أنت يعني أنت بتقومي إزاي وتقولي الله أكبر؟ والله هي دي بس اللي بعرف أجيبها، وحتى بجد صعوبة وأنا نازلة على بال ما أقعد وأربع. خلاص لا حرج عليك، وليس عليك أن تكبري وأنت قائمة، صلي وأنت جالسة. يعني أبدأ أقول الله أكبر وأنا جالسة؟ أيوة وأنت جالسة. معليش حاجة؟ لا معليكيش حاجة. يعني لو أنا قمت، لو قمت وقلت الله أكبر، دي مش واجبة عليا؟ لا مش واجبة عليك. ليه مش واجبة عليا؟ فمن لم يستطع فجالسا. انت تستطيع القيام؟ لا والله ما استطيع القيام، خلاص اجلسي. وليس من الشرط أو من الواجب عليك أن تبدأ الصلاة وانت قائمة ثم بعد ذلك تجلسين، خدي بالي. طيب ده في الفرض، لكن في النافلة بقى، في النافلة جاز للإنسان ولو بغير عذر يجلس. إزاي الكلام ده؟ اسمع كده لكلام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في البخاري وعند غيره أيضا، قال صلاة القاعد، خد بالك، على نصف صلاة القائم. يعني لو بتاخد 100 حسنة في الصلاة يبقى القاعد يأخذ 50 حسنة. صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. يبقى إذن ممكن أجلس؟ أيوة ممكن تجلس في النافلة ولو لغير عذر وتأخذ نصف الأجر. طب افرض أنا جالس لعذر من الأعذار، أأخذ نصف الأجر؟ لا، تأخذ الأجر كاملا. في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. صحيحا مقيمة، ياخد الأجر كاملا. لكن اللي بيجلس من غير عذر في النافلة نقول له يجوز وتأخذ نصف الأجر، لكن في الفريضة إن كنت بلا عذر لا يجوز لك أن تجلس. طب ده بالنسبة للقيام. طيب سريعا كده يا إخوان، يبقى أنا استقبلت القبلة وقمت في صلاة الفريضة، ثم ماذا؟ ثم علي أن أكبر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. يعني وكبر يعني قول الله أكبر، الله أكبر. كلمة الله أكبر لا يجوز أن تستبدلها بكلمة أخرى. يعني لا يجوز يا إخواني أن يدخل الإنسان إلى الصلاة ويقول مثلا سبحان الله، ما ينفعش. ليه؟ ما هو ذكر لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى لم يفعله الرسول ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه غير مقبول. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هقول لكم على حاجة، أعظم كلمة في الإسلام هي إيه؟ لا إله إلا الله. يعني كلمة لا إله إلا الله أفضل من كلمة الله أكبر؟ نعم، كلمة لا إله إلا الله أفضل من كلمة الله أكبر. هل يجوز إذا دخلنا إلى الصلاة نقول لا إله إلا الله؟ الجواب لا، ما يجوز. ليه لا يجوز؟ لا يجوز لأن الرسول لم يفعل عليه الصلاة والسلام، والعبادات توقيفية كما قرر أهل العلم عليهم رحمة الله، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى ندخل بإيه؟ ندخل بالتكبير كما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام، كبر. قل إيه؟ الله أكبر. طيب كلمة الله أكبر دي بعض الناس بقى يروح عملها إزاي؟ الله أكبر. إيه يا عم ده؟ أكبر، أكبر دي أنت عارف عملت إيه؟ عملت بعد الباء ألف، أكبر. هي بعد الباء راء، أنت حطيت ألف ليه بقى؟ أنت عارف كلمة أكبر دي يعني إيه؟ يعني إيه كلمة أكبر؟ الجلد بتاع الطبل هو اللي أكبر. الله أكبر يعني أكبر من كل شيء. أيها الإنسان، أنت وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، قلت الله أكبر، فلا تفكر في عملك، الله أكبر، لا تفكر في زوجتك، الله أكبر، لا تفكر في الدنيا، الله أكبر، لا تفكر في منصبك، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. لم نقل الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من أموالنا، الله أكبر من أولادنا، لا، الله أكبر من إيه؟ من كل شيء. فأنت استقبلت رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه، فعليك أن تقبل بربك على الله جل جلاله. لكن أقول الله أكبر، لا، أكبر دي لا، ما تقولش أكبر، الله أكبر. طيب، واحد تاني يروح عامل لك إزاي؟ يجيب لك واو ما بين الله وكلمة أكبر، الله وأكبر، لا، هي مش واو ولا حاجة، الله أكبر، في ضم على الهاء في كلمة الله، الله، ما تقولش واو بقى، ما تقولش الله و، لا، ودي لا، الله أكبر، الله أكبر، تقولها كده، يبقى الله أكبر. طبعا في لغة العرب إذا كان هناك، وأنا مش عايز ندخل في خلافات عشان تبقى المسألة سهلة، في لغة العرب لو هناك كلمة في آخرها ضمة والكلمة الأولى بدايتها همزة، جاز أن نستبدل هذه الهمزة بواو، يعني مش تضيف واو، لا، تشيل الهمزة نفسها وحط واو، يعني تبقى إيه؟ الله أكبر، وكبر، بدلت الهمزة بالإيه؟ بالواو. وهذه في لغة العرب، ولذلك صحح فريق من الفقهاء صلاة من يقول الله أكبر. ليه؟ لأنها لغة من لغة العرب، وهي هي معنى كلمة الله أكبر، دي هي دي، مش معناها، هي كلمة الله أكبر، خدت بالكم؟ يبقى الله أكبر، يبقى كبرت وتدخل إلى صلاتك، يبقى ما ينفعش أقول أي كلمة أخرى. ينفع أقولها باللغة الإنجليزية؟ أقول الله أكبر باللغة الإنجليزية؟ أنا مش عارف هي هتبقى معناها إيه، لكن أنا أعرف كلمة بيج دي يعني كبير، خدت بالك؟ وجد دي عن الله، يقول مثلا جد بيج أو نحو ذلك، ينفع؟ أقول له لا. يعني إيه؟ يعني لابد أن تذكرها باللغة العربية. ده أنا راجل فرنسي، هيقول باللغة العربية، ده أنا إنجليز، قول باللغة العربية، ده أنا قول باللغة العربية. أما إن كنت لا تقدر، خدوا بالكم من الكلام، إن كنت لا تقدر أن تتلفظ باللغة العربية، جاز أن تتلفظ بلغتك وتؤمر أن تتعلم اللغة العربية. وهذا كلام من؟ هذا كلام الشافعية عليهم رحمة الله ومن وافقهم، جوزوا عند العذر أن ينطق الإنسان. وهناك من الفقهاء من تكلم بهذا أيضا كمذهب الحنفية وغيرهم أيضا، قالوا يجوز أن ينطق بغير العربية لكن عند العذر، عند العذر، يعني إيه؟ مش قادر يقولها باللغة العربية، نقول له تعلم، لكن لما تيجي تدخل الآن وانت قبل التعلم هتقولها إيه؟ ممكن تقولها بلغتك. يبقى إذن أنا وقفت الآن وقلت الله أكبر، أول ما تقول الله أكبر بقى مع كلمة الله أكبر بترفع يديك، ده رجل أو امرأة بيرفع يديه. طيب خدوا بالكم، لما أجي أرفع إيدي بقى أعمل إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم كما عند ابن خزيمة وعند غيره بسند صحيح لا يفرج بين أصابعه ولا يضمها، يعني كان بين، يبقى إذا ما جيش أكبر أروح أفرج الصوابع كده الله أكبر، لا، ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم دي، ما تفتح، لا تفتحي أختاه أصابعك هكذا. وبعدين واحد تاني يضمها قوي الله أكبر، لا، دي برضو ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام، لا ضم الأصابع ولا فرج بين الأصابع، إنما جعلها بين، يعني في انفراج، بس انفراج يسير جدا، انفراج يسير جدا. الله أكبر. أنا عايزك تقولي على حاجة قبل ما تكمل وصف الصلاة، تفضل أخي. ليه بنقول الله أكبر ونرفع أيدينا؟ أقول لك ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. اتنين، لما عظمت الله بالقول فقلت الله أكبر، عظمت الله بالفعل فرفعت يديك إلى الله لكي يجتمع التعظيم الفعلي مع التعظيم القولي للرب العلي سبحانه وتعالى. فأنت تعظم، أنت بتتعبد لله وأنت بترفع يديك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ده أنت في عبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى. الواحد فينا لو شاور الآن للثاني لرب العالمين ترفع اليدين، الله أكبر، ليه؟ تعظيم قولي وتعظيم فعلي. فأين تعظيم القلب بقى لله سبحانه وتعالى وانت واقف الله أكبر؟ طب أرفع يدي دي لغاية فين؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفعها أحيانا إلى حذو منكبه، محاذاة المنكب كده أو إلى حذو منكبه، وأحيانا عليه الصلاة والسلام إلى فروع أذنيه. فروع الأذن يعني إيه؟ يعني أسفل الأذن أو أعلى الأذن، يعني إيه؟ يا إما تجعل يدك كده حزو إيه شحمة الأذن اللي هي أسفل الأذن يعني، أو ترفعها سنة تبقى يدك حزو أعلى الأذن. ألا يبقى دول كم صفة؟ ثلاثة. الأولى حذو المنكبين، الثانية فروع الأذنين بقى، يا إما تحت تخليها حذو شحمة الأذن يا إما فوق، يبقى دول كم واحدة؟ دول ثلاثة. يبقى حذو المنكبين وأنا برفع الله أكبر، أو الله شحمة الأذن هو الله أكبر، أو أعلى الأذن الله أكبر، يبقى هو ده رفع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا بقى، بعض العلماء زي الشافعية عليهم رحمة الله لما وجدوا الأحاديث كده قال لك طب ما إيه رأيك نجمع بقى صفة تجمع كل هذا، طب نعمل إيه؟ قال لك ارفع يديك هكذا، طب كويس، قال لك بحيث يكون الكف في محاذاة المنكب ماشي، والإبهام في محاذاة شحمة الأذن ماشي، والوسطى في محاذاة أعلى الأذن. نقول لهم إيه الكلام ده؟ بعض العلماء قال عليه احنا خرجنا بصفة جديدة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، دي كانت منفردة ودي منفردة ودي منفردة يعني، وهذا من تيسير الشريعة ومن تخفيف الشريعة. الله أكبر حذو المنكبين وخلاص، حذو شحمة الأذن، حذو أعلى الأذن. طيب أنا هسألكم سؤال، اللي بقى بيجي يروح عامل لك إزاي أول ما يجي، أو أخت تيجي عاملة إزاي؟ الإيدين خلف الأذن الله أكبر، لا ما كانش بيحطها صلى الله عليه وسلم خلف الأذن، جبناها منين دي خلف الأذن؟ الله أكبر. وبعدين واحدة تاني أو رجل آخر يروح عامل لك إزاي؟ أول ما يجي الله يقول الله أكبر يروح ماسك الشحمتي الأذنية يمسك ودنه كده، وبعدين يقول لك الله أكبر. طب أنت ماسك الأذن ليه؟ إيه اللي خلاك تمسك الأذن؟ في الصلاة أن أنت تمسك الأذن. الله أكبر، لا إيدك تبقى خلف الأذن ولا إيدك تبقى ماسكه شحمة الأذن. واحد تاني يرفع إيده قوي كده، لا النبي ما رفعهاش كده، إنما هي أعلى حاجة أعلى الأذن، ما ترفعهاش قوي كده ما تبلغش. واحد تاني مش عايز يرفع إيده، بصوا راح عامل لك إزاي، حزو بقى لا وصل للمنكب ولا لفروع الأذنين، بص لغاية بطنه بس، الله أكبر الله أكبر، إيه دي؟ إيه دي الله أكبر دي؟ إيه دي؟ دي عملها النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش هين عليك، مش هين عليك ترفع إيدك؟ الله أكبر لا يا أخي مش كده، ارفع يديك دي سنة. طب افرض أنا ما رفعتش إيدي خالص، الله أكبر واركع، سمع الله لمن حمده الله أكبر، صلاتك صحيحة لكن خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي رفع إيده كده إلى بطني لم يفعلها الرسول عليه الصلاة، مش هي دي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى إذا دخلنا إلى الصلاة استقبلنا القبلة، وبعد استقبال القبلة وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، عملنا إيه؟ رحنا مكبرين، وأنا بكبر بعمل إيه؟ رفعت يدي حذو المنكبين أو شحمة الأذنين، ولا بقى ما عملش بقى إيدي خلف الأذن ولا أمسك الأذن ولا فوق ولا عند البطن، هذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. خذوا بالكم يا إخوان حينما نأتي للوقفة بالنسبة في الصلاة، وأنا واقف كده قائم بعض الناس بيبالغ قوي ويفتح رجله، لا الوقفة في الصلاة يعني تبص تلاقي وانت ممكن واقف في صلاة جماعة ولا حاجة، ولا حتى أخت واقفة في جوار أخت تلاقي واحدة تفتح رجلها قوي كده، لا ايه ده، دي وقفة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفش كده. وواحد تاني يروح ضمم رجله قوي كده برضو ما وقفش كده عليه الصلاة والسلام، إنما الرجل حتى في الانفراج بتاعها كده يبقى معتدل. حتى ذكر بعض الفقهاء أين بين القدم اليمنى والقدم اليسرى بمقدار قدم، يعني بين القدم اليمنى هي والقدم اليسرى بمقدار ايه؟ مسافة قدمي. قدمي قد ايه؟ والله قدمي 20 سنتي 22 سنتي نحو ذلك، يبقى هي دي المسافة. يقف باعتدال. طيب وانا واقف قلت الله اكبر ورفعت يدي، اعمل ايه بقى؟ هنا اقول لك خد بالك، ضع اليمنى على اليسرى على صدرك، ان كان في الحديث مقال لكن هذا اقرب الاقوال. تبص تلاقي الاخت لما تيجي تدخل للصلاة، والاصل ان صلاة المرأة كصلاة الرجل تماما بتمام. بعض الاخوات ترى عامله ازاي؟ الله اكبر، حاططها قوي كده على صدرها او فلان. لا، تقول لك ده استر للمراه. الكلام ده ذكر بالفعل في بعض اهل العلم عليهم رحمه الله ان هي تضع يدها على صدرها، لكن هذا لم يثبت عن رسول الله، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن صلاة الرجل كصلاة المرأة إلا ما دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل أو خاص بالمرأة. يبقى المرأة ما تكتفش نفسها كده، لا، إنما اليمنى على اليسرى على الصدر. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخصر. التخصر يعني إيه؟ يعني أن يضع الإنسان يديه على خاصرته ناحية اليمين كده أو ناحية الشمال، ما ينفعش على خاصرتك، دي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتخصر في صلاتك. طب وآخر يروح عامل لك إزاي؟ خد بالك بقى، يروح جاي القلب ناحية الإيه؟ ناحية الشمال، يروح حاطط اليمنى على اليسرى ويروح حاططها ناحية القلب كده، إيه كأن ده الخشوع يعني. لا مش هو ده الخشوع. لا. وبعدين احيانا تيجي تسال واحد تقول له انت عامل كده ليه؟ يقول لك اصل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعل هذا. يا عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الطعن ثلاث طعنات متفرقات، واحده تحت واحده فوق واحده، فاراد ان يسد الدم فقط. بيسد الدم، ده على صحه الروايه كمان. ولذلك يا اخواني، واحد يجي المراه تحط ايديها عند رقبتها كده او لا ما ينفعش، تيجي تحطها على الخاصرة يمين أو شمال برضو ما ينفعش، تحطها على العورة ما ينفعش، تحطها على ناحية القلب لا رجل ولا امرأة ما ينفعش. بعدين واحد تاني يجي يقف، روح عامل لك ازاي؟ روح مكتف ايدي كده، أو أخت تروح مكتفة ايديها كده. لا، النبي ما كتفش ايده كده في الصلاة صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا اخواني ويا اخواتي، الله أكبر، أحط الايه؟ بص، الكف الأيمن على الكف الأيسر على الصدر اهي، دي عملها النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، دي صفة أخرى. كان يمسك صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، كان يمسك كوع اليسرى، يعني يبقى اليمنى على ظهر الكف الأيسر وجزء من الرسغ وجزء من الساعد أهو كده، أدي إيده. وطبعا ده اللي اسمه الكوع. أنا قلت قبل كده عظم يلي الإبهام كوع، وما لخنصره فهو الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ العلم واحذر من الغلط. لذلك بيقولوا لا يعرف كوعه اللي موجود في يده من بوعه الموجود في قدمه. دي عظمة تلي إبهام الإيد، والتانية عظمة تلي إبهام الرجل. يبقى الأولى تحط الكف الأيمن، رجل أو امرأة، الكف الأيمن على الكف الأيسر على الصدر. طب الثانية، يمسك ويقبض باليد اليمنى على الإيه؟ على اليد اليسرى، الكف مش على المرفق، لا أهي. يبقى جزء من اليد اليمنى على كف اليسرى وعلى الرسغ والساعد أهو. يبقى الله أكبر، الله أكبر. يبقى ده دي وقفة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان ويقول إمتى أقول الله أكبر وإمتى أنزل إيدي؟ انتبهوا من هذه المسألة، أو انتبهوا لهذه المسألة. يبقى واحد ممكن يعمل كده، قالوا ممكن يكبر وينتهي بالتكبير أول ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر. يعني إيه؟ أقول لكم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أول ما أرفع إيدي خذوا بالكم هبدأ أكبر لغاية ما أحط اليمنى على اليسرى على الصدر. بصوا، الله أكبر، يبقى أنا كبرت من أول إيه؟ من أول الرفعة أهو، الله أكبر. خلصت كلمة أكبر وكانت اليمنى على اليسرى فين؟ على صدر، الله أكبر. طيب صفة أخرى، يرفع يديه دون أن يتكلم، حزو المنكب أو شحمة الأذنين. طيب رفع يديه حزوة من كبه، يقول الله أكبر وبعدين ينزلها، يعني مثبت إيده أهو رفع يديه الله أكبر وبعدين ينزلها، مفيش مشكلة. وممكن يرفع إيده من غير ما يتكلم وهو بينزل يديه يقول الله أكبر بقى، يروح قايل لك إيه أهو رفع يديه وهو بينزلها يروح قايل الله أكبر الله أكبر. يبقى أنا عندي كم صفة الآن؟ عندي ثلاث صفات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها جائزة عند العلماء عليهم رحمة الله. الأولى هكبر من أول مرفع إيدي لغاية ما نزلها على اليمنى على اليسرى على الصدر أهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الثانية أرفع إيدي من غير ما أتكلم وبعدين أقول الله أكبر وبعدين أنزلها. طيب صفة ثالثة ارفع إيدك من غير ما تتكلم وبعدين قول الله أكبر وانت بتنزلها بقى الله أكبر. أعمل نهين فيهم أي واحدة جائزة مفيش مشكلة. يبقى وضعنا اليمنى على اليسرى على الصدر. خد بالك بقى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى الصلاة طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وفي لفظ ورمى ببصره موضع سجوده، رمى بالبصر موضع السجود موضع السجود. لكن واحد دخل للصلاة خد بالك من الكلام ده، ولا واحد دخل للصلاة الله أكبر بعدين عمال يبص يمين يبص شمال، ايه ده؟ ايه يا عم ده انت في صلاة، انت في صلاة. في يوم من الايام دخلت الى المسجد انا واخ، كان واحد بيصلي بعدين وضعت الحذاء، واحد واقف بقى في الصلاه، اول ما دخلنا راح بص علينا كده، انا استغفر الله العظيم، وبعدين خلاص فضل مسترسل وراكع. ايه يا عم انت بتبص لنا بتنظرنا ولا انت في صلاتك ولا انت في صلاتك؟ ولذلك اشد الناس سرقة الذي يسرق من الصلاة، الشيطان بيختلس من صلاتك. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه قبل المصلي، فاذا التفت، بعض العلماء قالوا التفات القلب يعني ينشغل بغير الله، ومنهم من قال التفات بالعين، فاذا التفت قال رب العالمين أإلى إله غيري أإلى إله غيري، يعني تلتفت إلى إله غير الله، هو ينصب وجهه قبل المصلي، أنت فين بقى؟ أنت أقبل على ربك بقلبك، ألق ببصرك في موضع سجودك كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هي دي السنة، هو ده الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن جاز أحيانا أن تلتفت ببصرك لحاجة، تلتفت ببصرك لحاجة يعني أم مثلا بتصلي ووضعت ابنها الرضيع أو ابنها الصغير على السرير، نائم على السرير وهي بتصلي وتقول الله أكبر، الولد بيتقلب فرفعت نظرها تنظر للولد ببصرها، مش بتلتفت، ببصرها، عشان الولد لو هيقع ولا أي حاجة، عشان لو كان هيقع تلحقه. لكن الحمد لله رفعة البصر دي جائزة ولا مش جائزة؟ جائزة. إيه؟ جائزة جائزة. ما دليلك على ذلك؟ فعلة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل عينا على قوم، يعني أرسل رجل يعني ينظر قوما يعرف أخبار قوم، ودخل إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم وكان من حين إلى آخر يلتفت ببصره للموضع الذي سيخرج منه الرجل. ده مين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث كعب بن مالك الثلاثة الذين خلفوا، الحديث الطويل، كان كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كنت أقبل على صلاتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ينظر إلي، فإذا نظرني كنت أسارقه النظر، وهو في الصلاة كعب بن مالك كان ينظر إليه، فإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم كعب ينظر إليه كان يلتفت صلى الله عليه وسلم بعيدا عن كعب، في الفترة الذي هجر فيها كعب بن مالك ومن كان معه. لو كان ذلك لا يجوز لنبه كعب بن مالك، وهذا كان للحاجة مش على طول، لكن يقف بقى عمال يبص على السقف شوية، يبقى واقف في الصلاة بص على اللمض والنجفة ويمين شوية، واللي يتحرك قدامه يبص يمين ويبص شمال. لا ما ينفعش. وبعدين الرفع النظر للسماء غلط. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع النظر إلى السماء في الصلاة. في الصلاة لتخطفن أبصار قوم يرفعون وجوههم أو أنظارهم إلى السماء. ما تنظرش إلى السماء. أمال أنا ننظر فين؟ الأصل أن أنت بتنظر في موضع سجودك. تأطئ رأسك وألقي ببصرك في موضع سجودك. الله أكبر. طيب أنا وقفت الآن ووضعت اليمنى على اليسرى على الصدر وكبرت وتأطأت برأسي ورميت ببصري في موضع سجودي، ماذا علي بعد التكبير؟ عليك أن تدعو دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح، أي دعاء استفتاح، هذا مستحب على قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله. تقول دعاء الاستفتاح زي إيه؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يجد النبي عليه الصلاة والسلام يروح قايل إيه؟ الله أكبر، وبعدين يسكت صلى الله عليه وسلم هنا، ثم الحمد لله رب العالمين. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك في الصلاة هنيها، يعني شوية بين التكبير والفاتحة، ماذا تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الله أكبر. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول هذا. إحنا نقول إيه بقى؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي، نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. مش المقصود بعد المشرقين أو بين المشرق والمغرب، يعني دي كانت تقولها العرب، يعني ابعدني خالص عنها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. واحد يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم له خطايا وله ذنوب. النبي يشرع لنا، النبي يشرع لنا ليقتدي أمثالنا به صلى الله عليه وسلم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وبعدين يستعيذ. وكان صلى الله عليه وسلم ربما يقول غير هذا الدعاء، كان أحيانا يقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تاني كان يقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يبقى في أكثر من دعاء استفتاح، وفي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلما وما أنا من المشركين. في أكثر من دعاء استفتاح. أنت بقى ما تجمعش كل الأدعية وتقولها، إنما هو واحد مش تحفظه. ممكن مرة تقول سبحانك اللهم وبحمدك، مرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، مرة تقول اللهم وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض أو للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. تقول هذه الكلمات كما قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم تأتي بدعاء استفتاح واحد. طب أنا مش حافظ دعاء الاستفتاح، احفظه. أنا مش حافظ دعاء الاستفتاح، احفظي. طب وصلاتي؟ الصلاة صحيحة. ليه؟ لأن دعاء الاستفتاح مستحب. ما دليلك على أنه مستحب؟ ده قول الجمهور، والدليل على ذلك أن أبا هريرة كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يدري ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين التكبيرة وبين الفاتحة، لا يدري، بدليل أنه سأله ماذا تقول، ما كانش لسه عارفها أبو هريرة، وكان بيصلي صلاة صحيحة. يبقى إذن نأتي يا إخواني، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وبعدين أروح مش بتقولها بصوت عالي، لكن ده اللي بتقوله في سرك. ثم ماذا؟ ثم عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة في الصلاة، ذهب المالكية رحمة الله عليهم إلى كراهة الاستعاذة في الصلاة، قالوا لا يستعيذ في صلاة الفرض. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم، الشافعية والحنابلة، إلى أننا نستعيذ في كل ركعة من الركعات قبل القراءة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أننا نستعيذ في الركعة الأولى فقط، طب اللي قال في الركعة الأولى فقط قال عشان هذه استعاذة لكل القراءة اللي في الصلاة، واللي قال نستعيذ بكل في كل ركعة قال لأننا قطعنا الصلاة بالتسبيح الذي في الركوع، بالتسبيح الذي في السجود، والدعاء الذي في السجود، والتكبير الذي نقوله، فنكرر الاستعاذة مرة أخرى. يعني من العلماء من قال، لكن القول الذي قال بالكراهة لأنني أقف بين يدي الله، وهذا تعليل، خدت بالك؟ والنص يلغي هذا الاجتهاد، أو يلغي هذا الاجتهاد، لا اجتهاد مع نص كما ذكر العلماء. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كلام الله. فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى علينا بالاستعاذ. أيهما أقرب أو أيهم أقرب؟ الأقرب أن نستعيذ في كل ركعة من الركعات. فإذا قرأت القرآن أو شرطه، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، يبقى كل ما أريد أن أقرأ أستعذ. إن فصلت بين القراءة والقراءة بشيء فكرر الاستعاذة. يبقى لكن ما تستعذ للفاتحة وبعدين تستعيذ للصورة التي بعد الفاتحة، لا، هي استعاذة واحدة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كيف أستعيذ؟ لها صيغ ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها السهلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجاز لك أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاز لك أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يبقى جاز ان انا اتي باي صيغه من الصيغ دول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب بعد الاستعاذه، بعد الاستعاذه عليك ان تقرا فاتحه الكتاب. بعدين لما نيجي نقرا فاتحه الكتاب يا اخوان، نحن في صلاه، ينبغي علينا ان نتدبر المعاني. انا واقف، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب الحنفية عليهم رحمة الله إلى عدم وجوب الفاتحة، والجمهور على وجوب الفاتحة. الفاتحة، شوفوا يا جماعة، قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يقولها الإمام، ولا بد أن يقولها المنفرد، في خلاف بقى في المأموم. يعني الإمام وجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من الركعات. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بذلك في كل ركعة من الركعات. أيوة، في كل ركعة من الركعات، لأن بعد ما وصف له النبي صلى الله عليه وسلم الركعة قال: ثم افعل هذا في كل ركعة، أو ثم افعل هذا في صلاتك كلها. يعني الوصف اللي أنا وصفته لك اعمله في كل صلاتك. يبقى إذن تقرأ الفاتحة مش في مرة واحدة، لأن بعض الفقهاء بيقول لك لو أنت قرأتها في ركعة واحدة يكفي. لا، أقرأها في ركعة واحدة، والركعة الثانية ما أقرأ أي قرآن، والثالثة أي قرآن، والرابعة أي قرآن. ومن العلماء يقول لك لا، ده هي مش واجبة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. خلينا مع الراجح من أقوال العلماء: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يا إمام عليك أن تقرأ بفاتحة الكتاب. يلي بتصلي منفرد نفلا أو فريضة عليك أن تصلي بفاتحة الكتاب وأن تقرأ فاتحة الكتاب. طب المأموم بقى، المأموم يقرأ فاتحة الكتاب ولا لا يقرأ؟ خلف إمام، يعني الإمام دخل وهو بيصلي، المأموم ده بقى يقرأ الفاتحة؟ يعني أنت يا أختي لو أنك صليت مأمومة، وأنت يا أخي لو صليت مأموما، هل وجب عليك أن تقرأ الفاتحة؟ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم وجوب ذلك، وقال بالاستحباب فقط. ما دليلك يا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية، يعني الظهر والعصر، ولا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية كالصبح، صلاة الصبح الفجر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. وهذا الكلام أيضا يعني قال به بعض أتباع المذاهب، ورجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وفريق من أهل العلم. والقول الآخر ما ذهب إليه الشافعية رحمة الله عليهم، قالوا: إن الفاتحة واجبة على المأموم. فين؟ قالوا: في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية معا. الراجح قراءة الإمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ضعفه ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا حديث ضعيف. بعض العلماء يقول صحيح، لو كان صحيحا يقال فاتحة الكتاب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة عدا الفاتحة. ليه قلت عدا الفاتحة؟ لأن النصوص الأخرى ألزمت المأموم أن يقرأ الفاتحة. اسمع كده، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بأصحابه، الحديث في البخاري، وبعدين بعد ما سلم قال لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال لا تقرأوا إلا أن تكون بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يبقى النبي بيكلم من دلوقتي؟ بيكلم المأموم صلى الله عليه وسلم. وفي خلاف، بعض العلماء يقول هذا الحديث نسخ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا كان في صلاة الصبح، خلاف بين العلماء. والأحوط والأبرأ في المسألة، ولا أريد أن أطيل ولا أن أتشعب فيها، أن تقرأ فاتحة الكتاب، لأن بعض العلماء قال إنما نهوا عن الجهر، لأن كان النبي يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، هم يقولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، فنهوا إن هم يجهروا، فقال ما لي أنازع القرآن، أنا ليه بنازع القرآن؟ فواحد يجي يقول لك مش القرآن بيقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي أئمة يخوضوا بيخلص فاتحة الكتاب يروح داخل في السورة على طول اللي بعد الفاتحة. أقول لك فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمع، قال الإمام أحمد نزلت في الصلاة، نزلت في الصلاة. لكن على كل حال يقال هذا نص عام، والعام لا يعارضه الخاص كما عند أهل الأصول، يعني فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إلا ما وجب عليكم كقراءة الفاتحة، عشان نجمع ما بين النصوص. ولك في الفاتحة، طب ما بيسيب ليش فرصة؟ شوفوا يا إخواني، بالنسبة للتسبيح وخدها قاعدة، التسبيح التشهد القراءة جاز أن تسبق الإمام. تاني، التسبيح الركوع التسبيح التشهد القراءة جاز، المحظور عليك ان انت تسبق امامك في ركوع، ما تركعش قبله، ما تسجدش قبله، ما تسلمش قبله، ما تكبرش قبله. لكن انا ممكن اكون بقول التشهد تحياته لله والصلاة الطيبة السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، ممكن الامام يكون لسه ما خلصت التشهد وانا خلصته، صح ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ هو بيقول التشهد وانا بقول التشهد معاه، انا بسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ممكن اقول انا 3 مرات وهو لسه في المرة الاولى، اقول انا 9 مرات كما ثبت في السنة وهو لسه بيقول التانية ولا التالتة. يبقى اذا هنا ما فيش مشكلة بالنسبة للقراء، لذلك جوز العلماء عليهم رحمة الله ان انا اقرأ معاه. بص، الحمد لله رب العالمين في سرك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، أو قل في سكتات الإمام، ما هو بيسكت ما بين كل آية وآية، الحمد لله رب العالمين، أنت بقى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. يبقى لك أن تقرأ في سكتات الإمام، لك أن تقرأ عند بعض العلماء مع الإمام، لك أن تقرأ الفاتحة بعد أن يقرأ الفاتحة ثم تنصت، ثم تنصت. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، أنا قلت لك بعض العلماء أراد أن يجمع بين كل الأدلة فقال أنصت، أنصت إلا ما وجب عليك كقراءة الفاتحة، كقراءة الفاتحة. طيب افرض أنا مش حافظ فاتحة الكتاب، أنا مش عارف فاتحة الكتاب، أعمل إيه؟ تعلم فاتحة الكتاب، انت مش حافظها احفظ فاتحة، مش ما تصليش، احفظ فاتحة الكتاب. طب انا مش حافظ فاتحة الكتاب، بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة على ما اذكر الان قال صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما معك من القرآن، انت مش حافظ الفاتحة فان لم يكن فاقرأ ما معك من القرآن. الفاتحة كم آية؟ 7 آيات. طب انا حافظ 7 آيات تانية مش الفاتحة، أقول لك احفظ الفاتحة ولما تيجي تدخل الصلاة تقرأ 7 آيات. يعني مثلا أنا حافظ إيه؟ حافظ سورة الإخلاص وحافظ سورة الفلق، أروح بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد. يبقى هذه 7 آيات، يبقى 7 آيات دول مكان إيه؟ مكان الفاتحة، واحفظ الفاتحة. طب افرض أنا مش حافظ لا الفاتحة ولا صور من، حافظ آية واحدة بس يا عم الشيخ، أنا حافظ آية واحدة بس، إيه هي الآية؟ قل هو الله أحد بس. اتعلم الفاتحة واحفظ القرآن وبرضه هتصلي. أصلي بقى إزاي؟ قول الآية اللي انت حافظها دي 7 مرات، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل 7 مرات. طب افرض أنا مش حافظ ولا آية من القرآن، ولا آية، يبقى احفظ الفاتحة، وعليك إذا دخلت إلى الصلاة قل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن يعني معه شيء من القرآن فليقل سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، 5 كلمات. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ده بالنسبة لفاتحة الكتاب. طيب بعد فاتحة الكتاب طبعا كلمة ولا الضالين، آمين، آمين يعني اللهم استجب أو فليكن كذلك كما فسرها العلماء عليهم رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ للقرآن كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان يقف على رأس كل آية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لكن بقى اللي احنا بنعمل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما فيش حد بيجري ورانا يا جماعة، يا جماعة نحن في الصلاة، نحن بين يدي الله، ورتل القرآن ترتيلا، قف في صلاتك فأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب بعد الفاتحة اقرأ سورة من القرآن. طب السورة التي بعد الفاتحة مستحبة، قرأتها وافقت السنة، لم تقرأها قرأتها وافقت السنة، لم تقرأها مستحبة. طيب أقرأ أدي بعض العلماء قال أقل حاجة 3 آيات، لكن ما فيش مشكلة، ممكن تقرأ آية واحدة، ممكن تقرأ آيتين، لا إشكال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شغالة.
وإياك الله يبارك في حضرتك.
بالنسبة أنا في صلاة الفرد أنا بقف ونظري لموضع السجود.
نعم.
طب بالنسبة لصلاة النافلة أو لو بصلي قيام الليل أنا بحب أقرأ من المصحف، فكده نظري مش هيبقى موضع السجود، هل علي إثم؟
مفيش مشكلة. قرأ ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها من المصحف وكان يؤم بعائشة كما في صحيح البخاري. لا إشكال إن شاء الله. إحنا قلنا لإخواننا بس هجيب الركعة سريعا وبعدين كل الصلاة هتبقى زي كده وبعدين نجلس للأسئلة. يبقى أنا الصورة اللي بعد الفاتحة، بعد الصورة اللي بعد الفاتحة تروح سكت شوية، يعني إيه مثلا أهو بخلصت الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تسكت سكوتا سكت، بص ما بتقولش حاجة أهو، بعد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. صمر بن جندب يقول حفظت سكتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى بين تكبيرة الإحرام والفاتحة، والثانية بعد الصورة التي بعد الفاتحة وقبل الركوع. يبقى تسكت شوية، بقول إيه ما بتقولش حاجة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، سكت سكتة ورحت راكع. طب لما جركع ارفع ايدك برضو، لانك بترفع ايدك، خد بالك في تكبيرة الاحرام ترفع ايدك كل ما تيجي تركع، ترفع ايدك كل ما تقوم من الركوع، ترفع ايدك لما تيجي تقوم من الركعة الثانية للركعة الثالثة، ممكن ترفع وانت تحت احيانا، لكن وترفع اذا قمت كما في حديث ابن عمر في البخاري كان اذا قام الى الركعة الثالثة رفع يديه. يبقى احيانا ترفع ايدك وانت تحت واحيانا وانت فوق، يبقى في كل ركوع وكل قيام من الركوع بترفع ايدك. بعد الركعه الثانيه وانت قايم في التشهد، قايم للركعه الثالثه الثالثه، ممكن ترفع يديك وانت تحت احيانا، وممكن لما تقوم ترفع يديك كما في حديث ابن عمر في البخاري. طب انا الان هركع، الله اكبر، شوف يا اخي اقل الركوع يا اختي ما يقال انك ركعه في العرف، يعني ما يجيش واحد يركع يعمل كده، ايه ده مش ركوع، ده مش ركوع، ده ما يتقالش عليه. اكمل الركوع ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعمل ايه؟ ظهره صلى الله عليه وسلم مستوي براسه، وبصره مش بين رجليه، ايضا في نفس المكان عليه الصلاه والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يساوي، بص انا فرشت بين اصابعي وقبضت باليد اليمنى على ركبتي اليمنى وبيد اليسرى على ركبتي اليسرى، خدت بالكم؟ وبعدين ما وضعتش اليد بين الفخذين كما كان يفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، لأن هذا نسخاء كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره،
فرشت بين أصابعي وقبضت على الركبتين وأكمل الركوع، ما تبلغش بقى وتنزل قوي، أكمل الركوع أن يكون ظهرك مستويا مع رأسك وبصرك في موضع سجودك وتقبض بيديك على ركبتيك وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. طب افرض أنا ما أقدرش أعمل كده، اركع على قد ما تقدر. يعني ممكن أعمل كده على قد ما تقدر، ما فيش مشكلة، لكن مش على قد ما تقدر تروح مبالغ بقى منزل، لا مش كده. أقصى حاجة لدرجة أن كان لو وضع إناء على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لا يقع. خدت بالكم؟ سبحان ربي العظيم. هل بقول حاجة مع كلمة سبحان ربي العظيم؟ قل سبحان ربي العظيم، لك أن تكررها إلى 9 مرات، ما فيش مشكلة. سبوح قدوس الرب الملائكة والروح. وبعدين سمع الله لمن حمده، سريعا يا إخواني، سمع الله لمن حمده. وأنا بقول خدوا بالكم، أنا عايز أقول لكم على نقطة مهمة، وأنا بقول سمع الله لمن حمده وأنا بقول الله أكبر ونزل للركوع، التكبير إمتى؟ التكبير في الانتقال، اسمها تكبيرة انتقال. يعني بصوا، أنا خلصت الفاتحة ونزل للركوع، ما أقولش الله أكبر وبعدين أركع. لو أنا عملت كده صلاة صحيحة، مش هقول لك باطل. طب أنا خلصت السورة اللي بعد الفاتحة، رحت راكع وبعدين قلت الله أكبر، صلاتك صحيحة. أمال الصحيح إيه؟ الأفضل إيه؟ الأفضل تكبيرة الانتقال تبقى في موضع الانتقال. يعني إيه؟ الله أكبر اهو، بس وانا بتحرك بخلصها من لغايه ما انتهي من الركوع، سمع الله لمن حمده اهو، من اول ما اتحرك سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. طب انا قمت ما اتكلمتش، واول ما وقفت قلت سمع الله لمن حمده، صلاتك صحيح. طيب الامام والمنفرد بيقولوا سمع الله لمن حمده، والراجح ان المأموم ايضا يقول سمع الله لمن حمده، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله عليه في شرحه على صحيح مسلم، يقول أيضا سمع الله لمن حمده. يبقى إذن حتى المأموم ده في حديث بيقول له قول ربنا ولك الحمد، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كلمة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما ذكر ذلك في صحيح مسلم، ذكر ذلك في شرح صحيح مسلم. فلذلك معذرة يا إخواني على السرعة، نقول لإخواننا وأخواتنا المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده. طب ما قالش صلاته صحيح، هي حكمها مستحب على الرجح من أقوال العلماء. سمع الله لمن حمده، الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد سمع الله لمن حمده، والمأموم كمان سمع الله لمن حمده. قول بقى ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد، احمد ربك بأي صيغة من دول، مرة بالواو مرة من غير الواو، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم وربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. خدت بالك؟ اللهم لك حمدا كثيرا طيبا مباركا في حمدا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان، اللهم لك حمدا كثيرا طيبا، ما فيش مشكلة أي صيغة من صيغ الحمد. وكان أحيانا يكررها صلى الله عليه وسلم، ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. طب بعد ما قال الكلمتين ووقف صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد، انزل للسجود. طبعا وانت قائم أحط اليمنى على اليسرى على صدري ولا أحطها بجواري؟ خلاف بين العلماء، والراجح اليمنى على اليسرى على صدرك، بدليل حديث البخاري رضي الله تعالى رحمة الله عليه، حديث أبي بن كعب، أمرنا معاشر الأنبياء، مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في صلاتنا. ولك ده النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه وضع اليمنى على اليسرى على صدره، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسلها. يبقى نرجع للأصل، الأصل في الصلاة إن أنا دخلت الصلاة إزاي أهي، والحديث بيقول أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في صلاتنا، لماذا نخصص ذلك بالقيام الأول فقط؟ وبعدين المسألة هينا، من فعل هذا إن شاء الله صلاته صحيحة ولا وجهة نظر، ومن وضع اليمنى على اليسرى على صدره وهذا والعلم عند الله أقوى، يضع اليمنى على اليسرى على صدره ثم الله أكبر، ينزل بقى ما فيش رفع إيد وأنا نازل للسجود، وهو نازل ينزل بالإيدين ولا بالركبتين؟ خلاف بين العلماء، ابن القيم عليه رحمة الله رجح أنه ينزل بركبتيه، لكن في حديث صحيح يا أخواني، حديث وائل بن حجر كان يضع يديه قبل ركبتيه، وفيها الكلام، فيها كلام طويل إن صفة البعير ونحو ذلك. المهم انزل يا أخي على ما تنزل، والأولى أن تنزل بيديك، نزلت يا أختي بالركبتين نزلت باليدين إن شاء الله الصلاة صحيح. إذا أراد الإنسان فينا أن يسجد لله سبحانه وتعالى، خدوا بالكم بقى، ما جيش إنسان وهو بيسجد تروح المرأة ضم نفسها قوي كده وتجمع نفسها ويكون صدرها على فخذها، لا، إنما الرجل دي يا إخواني بتكون زي زاوية قائمة بالظبط. وبعدين لا أمد نفسي قوي كده في السجود ولا إن أنا أحجم نفسي قوي كده في السجود، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا في صلاتي صلى الله عليه وسلم، إنما الزاوية دي قائمة، الصوابع واقفة كده منتصبة بهذا الشكل، وبعض العلماء قال كانت القدم اليمنى ملتصقة بالثانية، المهم أو كانت قريبة، المهم كان تبقى الأصابع كده بتاعت الرجلين وفي زاوية قائمة، والإيدين بهذا الشكل كما ذكرت، الإيدين دي لن تفتحها صوابعك قوي ولا بتضم صوابعك قوي، منفرجا فراجا يسيرا. وبعدين إما أن تكون اليد يا إخواني وأخواتي، إما أن تكون في السجود محاذاة الكتفين وأنا ساجد، وإما أن تكون محاذاة شحمة الأذنين، يعني إما أخليها محاذاة كتفي يا إما أخليها محاذاة الكتفين. طيب ودي بتبقى زاوية قائمة، لا أبالغ قوي وأروح أبسط نفسي في السجود ولا أضم نفسي قوي، هذا للرجل وللمرأة على وجه سواء، ولا تفريق اللي بيقول تجمع المرأة نفسها، لا تفريق. وبعدين لازم إيدي دي خد بالك بقى، النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان فينا أن ينبسط انبساط الكلب، يعني ما يحطش المرفق ده على الأرض كده، لا المرفق ده بيبقى مرفوع، ده لدرجة إن الفتحة دي لو كانت مرت عنزة صغيرة كانت مرت من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لو كنا في جماعة ما تضايقش اللي جنبك بيديك، المهم ترفع المرفق ده من على الأرض، ما تجيبوش جنبك، لا توه ما تجيبوش جنبك وتلصق المرفق في الجنبين، ما تعمليش كده، إنما هو آدي السجود اهو. يبقى إذن الأصابع قائمة، أصابع الرجلين قائمة، وهذا الساق مع الفخذ زاوية قائمة، وإيدي يا إما حزو المنكبين يا حزو شحمة الأذنين، يعني يا إما خليها عندي منكبي يا إما خليها عندي الأذنين. وبعدين بالنسبة للجبهة مع الأنف، مكن الجبهة من الأنف على الأرض، ما بقاش عامل الجبهة كده ورفع الأنف من على الأرض، لا، وإيدي تبقى بعيدة ما بسطهاش على الأرض، ما نزلش المرفق على الأرض ولا ضمها على جنبي. يبقى إذن وأروح أي الإيه سبحان ربي الأعلى وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، نكثر بقى من الدعاء. طب لما أجي أجلس بين السجدتين، أجلس بين السجدتين يا إخواني وأخواتي، لنا أن نجلس الجلسة العادية أهي، هنصب القدم اليمنى زي كده وأروح فارش الرجل اليسرى كده أجلس عليها، دي جلسة جلسها الرسول عليه الصلاة والسلام، دي اللي اسمها الإيه، اسمها الافتراش، هذه الجلسة تسمى بالافتراش. وممكن ان انا ما اعملش كده، ما جلس الجلسة دي، جل اقع النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، جلسة اسمها ايه، الاقعاء، جلسة اسمها الاقعاء. الاقعاء ان هون بقى كان ينصب الرجلين هكذا في صحيح مسلم، وكان جلس عليهما هكذا صلى الله عليه وسلم، دي وردت عن النبي، وردت لكن بين السجدتين بس، مش في التشهد، بين السجدتين فقط. يبقى بين السجدتين إما أن أجلس بهذه الصورة وإما أن أجلس بهذه الصورة، هذا بين السجدتين الجلسة تكون بهذا الشكل. الجلسة اللي هي على قدمية دي اسمها إيه، دي اسمها إقعاء، وردت ما بين السجدتين فقط، في إقعاء آخر منهى عنه اللي هو إيه، كل قدم في ناحية وبعدين يروح جلس في النص، هذا منهي عنه في الصلاة، ما ينفعش أجلس الجلسة دي. يبقى إذن هذه الجلسة ينبغي علينا أن نتنبه إليها بالنسبة للصلاة. يبقى إذن في الجلسة ما بين السجدتين إما أن أنصب قدمي وأجلس عليهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا بين السجدتين، وإما أن هو يفترش كما ذكرت لكم، ينصب القدم اليمنى ويجلس على القدم اليسرى. طيب بالنسبة للإيدين بقى يا إخواني، الإيد دي بتبقى موجودة على الإيد الشمال على الركبة الشمال، والإيد اليمين على الإيد اليمين، إما إن أنا أجعل صوابعي دي على الركبة كده وأجعل الكف بيبقى على نهاية الفخذ يبقى هذا الشكل، وإما إن أنا بأتي بإيدي دي أروح قابض بها على الركبة اليمنى، أقبض بها اللي هي الإيد اليسرى على الركبة اليسرى، يبقى دي الجلسة ما بين السجدتين. بتجلس بتسجد سجدة أخرى دي في الركعة الأولى، بعد كده بتقوم لكي تأتي بالركعة الثانية، طبعا لما تيجي تقوم الركعة الثانية بتروح قايل إيه، السجدة الثانية طبعا زي السجدة الأولى، الله أكبر، دي جلسة اسمها جلسة استراحة، تجلسها من غير ما تقول حاجة، بتقول الله أكبر مش من جلسة الاستراحة للقيام، لا، أول ما تقوم من السجود سبحان الله أكبر، وبعدين تروح قايم من غير ما تتكلم. يبقى عليك أن تتنبه عن مثل هذا الحكم الذي ذكرته لك. هنا بقى الركعة الثانية بتجيبها زي الأولى، الركعة الثانية بتجيبها زي الركعة الأولى، الركعة الثالثة نفس الموضوع، الركعة اللي بعدها نفس الموضوع، كل هذا نفس الموضوع. لكن أود أن أنبهك على نقطة أخيرة، إيه هي؟ التشهد، جلسة التشهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، بعض العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا، قال ما فيش تورق خالص في الصلاة، جلسة التورق ما فيش تورق خالص في الصلاة زي الإمام أبو حنيفة. بعض العلماء زي الإمام مالك قال كل جلسة تورق في الصلاة زي الإمام مالك. بعض العلماء زي الشافعية قال لك يا عم نهاية التشهد، نهاية التشهد الأخير هو اللي فيه التورق. الحنابلة قالوا الصلاة اللي فيها تشهدين اعمل التورق في التشهد الثاني. ايه هو التورق ده اللي كان بيجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ كان عليه الصلاة والسلام له صفات يا إخواني. بص، ممكن أنصب الرجل اليمين كده، ده في التشهد بقى، أنصب الرجل اليمين كده وحط الرجل الشمال أنزلها من تحت ساق الرجل اليمنى بهذه الصورة أهي. يبقى أنا نصبت القدم اليمنى أهي والرجل الشمال فين؟ تحت أهي، يعني الكف بتاع اليسرى نزل من تحت ساق اليمنى، وأروح جالس للتشهد. قلت لك في التشهد الأصابع بتاعة الإيد اليمين على الركبة اليمين، الكف ده بيبقى موجود على الفخذ، الإيد التانية إما أن أنت تحطها نفس الموضوع وإما أن تقبض بها على اليسرى. هتشير بالأصبع السبابة، ممكن تروح ضمم الثلاث أصابع دول وتبدأ تشير، والأصبع الإبهام ده عليه وتبدأ تشير بالسبابة، بس الإشارة تكون خفيفة، وتبدأ تقول التحيات لله والصلاة الطيبة. دي جلسة للتورق. في جلسة أخرى للتورق، تحط الرجلين كده اهو بالشكل ده، الرجلين بهذه الصورة. قال لا ده دي صعب قوي، انا اللي تعرف تعمله اعمله. دي التورق المشهورة، ودي جلسة جلسها الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجلين من خرجت من الناحية اليمنى. وفي جلسة اخرى الرجل الشمال دي ما بتبقاش من تحت، لا بتبقى من فوق كده، يبقى مرة تحت ومرة فوق، ودي وردت ودي وردت ودي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا طب أنا مش قادر أجلس كده ولا كده ولا كده، خلاص اجلس الجلسة التي تريحك والذي تستريح فيها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم كما ذكر العلماء. والتحيات انتوا عارفينها، بيقول التحيات إزاي وبعدين يدعو التحيات لله والصلاة والطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى بدل الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يسلم الناحية اليمنى. بلاش بقى الهزة دي، بلاش الهزة دي، إنما هو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بلاش الهزة دي، بقول السلام من أول إيه؟ من أول ما أبدأ أتحرك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. معذرة يا إخواني وأخواتي أننا في الحلقة الماضية لم أخذ أسئلة، وفي هذه الحلقة أيضا قلت لا أخذ أسئلة عشان أنهي هذا، فمن أراد سؤالا فأنا موجود إن شاء الله بعدما أخرج، سواء برسالة سأرسل له الإجابة على الاس ام اس أو في حلقة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.